كان الكلام فيما أفاد العلمان صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وفخر المحققين قدس سره أنه نهيها عن المعاملة يدلهم على الصحة، نهي التكليفي طبعا، نهي التكليفي يدلهم على الصحة، إذ لابد أن يكون متعلق النهي مقدورا، إذا لم يكن مقدورا بل لم يصح النهي كما لم يصح العمل، وإذا كان هذا معاملة غير فاسدة فمعنى ذلك هذا معاملة غير مقدورة أحسن غير واقعة. صاحب الكفاية اتفق مع فخر المحققين في النهي عن المسبب ونهي عن التسبيب أنهما يدلان على الصحة، وعما النهي عن السبب في المعاملة نهي تكليفي لا يدل لا يوافق فخر رضوان الله عليهما. ونحن أشكلنا في الجلسة السابقة بعد ما قدمنا بعض الملاحظات في كلام العلمين بالنسبة إلى النهي عن المسبب، قلنا هذا غير واضح لأن المسبب هو هذا حكم ملكية الجديدة التي تحصل للبايع بالنسبة إلى الثمن وللملكية المشتري للمبيع، وذاك من أحكام الله سبحانه من أفعال الله سبحانه لا يمكن نهي عنه. هذا ما تقدم في الجلسة السابقة. نضيف إلى ذلك أنه نجعل نأتي بمثالين في خدمة الإخوة جلا للنهي عن المسبب والمثال الآخر للنهي عن التسبيب أو التسبب. نهي عن المسبب مثل ما روي عن المعصوم سلام الله عليه قال ثمن العذرة سحت، يعني محرمون حرام حرمة شديدة، هكذا فسر كلمة السحت في كلماتهم. هو فعينادين بعد فرض كونه ثمنا، بعد فرض كونه ثمنا يكون سحتا، يعني تكون الحرمة متوقفة على ثبوت وصف الثمن، والثمن لا يكون ثمنا حقيقة إلا إذا كانت المعاملة صحيحة، فإذا صحت المعاملة أصبح هذا من الذي أخذه البائع ثمنا وإلا لم يكن ثمنا. فإذا نهى المولى عن أكل الثمن وأكل وحكم بحرمته فكأن الشارع آمن بصحة كون عاد المبلغ ثمنا، والالتزام بذلك يعني التزام بصحة المعاملة، هذا بالنسبة له. ولكن هذا المثال أيضا لا يستقيم حسب تأملنا فيه، والوجه في ذلك إخوتي الكرام أنه بل صحة بل الثمن بعد فرض صحة المعاملة مملوك للبايع، وهو من كونه قبل ذلك كان مملوكا للمشتري، وبعد فرض صحة المعاملة أصبح ثمن ملكا للبايع. فإذا أصبح ملكا والناس مسلطون على أموالهم، فكونه ثمنا صحيحا مملوكا للبايع مستلزمون لإباحة التصرف فيه لأنه مالك، إلا جهات أخرى مانعة من التصرف غير داخل في محل الكلام. من جهة ثمنية كونه ثمنا يكون مملوكا ومباحا للبايع، فعينئذ الحكم بالصحة مع الحرمة هذا يتناقضان، هذا لا يجتمعان في واحد، فيلزم من ذلك التناقض. فالصحيح أن مقصود به ما أعد ما أخذه البائع بعنوان الثمن فهو محرم وإن كان هذا ليس ثمنا واقعا. هذا إذا كان مقصود بالنهي نهي عن تكليف. والمثال آخر نعرضه مثال للتسبيب، وهو بل هذا أن تجمعوا بين الأختين، تجمعوا بين الأختين مقصود به اتخاذ العقد عن كاتو وزوجتو وسببا مؤثرا فيها زوجية ميسون وهند لزيد معا وهما أختان فردان. فهذا يكون مثالا للتسبيب أو التسبب ممنوع. فإن أدينا ها هنا أيضا نفس الكلام يأتي. فإن قلنا أن النهي يدل على الصحة يعني تثبت بذلك الزوجية لهما للأختين معا، فمقتضى أدلة إباحة استمتاع بالزوجين هذا يكون استمتاع مباحا منهما معا، فما ندفع أيضا يلدم التناقض. فعليه بل لا بد من حمل النهي في هذين الموردين وأشباههما على نهي الوضع وليس على نهي التكليف. وبذلك أيضا نحمل كلمة حرمت عليكم محاتكم أيضا مقصود به النهي الوضعي الحرمة الوضعية، يعني لا يؤثر العقد فيها تحليل فروج هذه المذكورات في الآية الشريفة. ثم ما أفاد صاحب الكفاية هذا بالنسبة إلى سبب المعاملة، قال النهي عن السبب لا يدل على الصحة. قلنا إن صح ما قال العلمان في المسبب والتسبيب وهو غير صحيح، وإن صح فيجري ذلك في النهي عن السبب عدن. السبب ما فرض كونه سببا نهي عنه، يعني سبب يعني مؤثرا. فإذا كان والمقصود النهي عن خصوص السبب الصحيح كما كان هناك نهي عن خصوص مسبب الصحيح والتسبب الصحيح كذلك في المقام هذا يدل على الصحة أيضا. ولكن الذي ينبغي أن نقول إن الذي دفع العلمين أو قلم العلمين إلى هذا المنزلق السحيق هو أنهما هذا تخيل أن النهي لا يكون إلا عن الصحيح والصحيح هذا هو المقدور. فإذا كان النهي عن الصحيح فلا بد وكون يكون صحيح المعاملة صحيحة مقدورة للمكلف. من هنا هذا وقع هذا فيما وقع فيه، والصحيح أنه النهي وضعي على فرض أن يكون النهي تكليفياً فهو تكليف بعدم جعل هذا السبب ما هذا وسيلة للعقد، هذا معناه. ولمطلقاً هذا مع قطع نظر أن يكون العقد صحيحاً أو غير صحيح. فليست الصحة معقودة في متعلق النهي كما فهم العلمان رضوان الله تعالى عليهما. وهذا تمام كلامنا في كلام صاحب الكفاية فيما يتعلق بالمعاملات، وإلا وله كلام في العبادات نعرضه في خدمتكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.